بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا. ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل إذلالا. أنت مسبية على كل حال فال في الصبر والبس الأغلال. صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. أما العزيز حسين يا زينب ذبحناه والبطل بوفرجب عمد راسه فضخناه. واما الولد الاكبر علي بالخيل دسناه والجاسم العريس متوسد بتربان. واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل قوم يركب الناقة سبية مالش كفيل. قوم يا زينب واركب ظهور المهازيل مالش أهل يا خارجية ولا أحبه. لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كان جماعة من بني إسرائيل يعيشون بجوار البحر، ولذا كان أغلب الأعمال التي يمارسونها الصيد، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم فحرم عليهم الصيد في يوم السبت. والابتلاء سنة من سنن الله الثابتة، كل إنسان لابد يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الابتلاء الإلهي، تارة الله يبتلي الإنسان بنقص من الثمرات أو بنقص من المال أو بفاقد عزيز، قد يبتلى الإنسان بالنعمة، قد يبتلى بالنقمة، وقد يبتلى بالأوامر والنواهي الشرعية، هذه الأحكام التي كلفنا بها، هذا ابتلاء من الله لكي يتبين من الذي يأتمر بأوامر الله ويسير على جادة الشارع، ومن يتمرد على أوامر سيده ومولاه. لأن الناس في الحالة الطبيعية الكل سهل يدعي الإيمان ويدعي الإخلاص، ولكن ساعة الابتلاء يتبين المؤمن الحقيقي من غيره، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الله عز وجل ابتلى أهل تلك القرية في زمان بني إسرائيل بأن حرم عليهم الصيد في يوم السبت، إلهم يصيدوا الأسبوع كامل إلا يوم السبت. في بداية الابتلاء، بداية النهي، تقريبا انتهوا، ولكن حينما لاح لهم بريق المطامع سولت لهم أنفسهم لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، حتى يصير هذا الابتلاء يعطي ثمرته لابد تصير هناك أكو مغريات، أكو مطامع تدعو الإنسان إلى المخالفة لكي يعيش صراع بين عقله ورغباته وشهواته. فلاح لهم بريق المطامع عن طريق إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت المحرام فيه الصيد تصير الأسماك بارزة وظاهرة على الشاطئ، ولكن يحرم عليهم أن يحملوا شيء منه. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت يحتاجوا يتعبوا أنفسهم، يدخلوا البحر ينزلوا شباكهم صناراتهم، يا الله يحصلوا لهم كم سمكة، يوم السبت كله أبد هو واقف يقدر يأخذ من عنده. فبالتالي هذا الإغراء دعا بعض من أهل تلك القرية نحو المخالفة، لكن يريد مخالفة صريحة كما أشارت بعض الروايات التفسيرية، أن ما أرادوا أن يخالفوا بصراحة يروح يصيد يوم السبت يعني، فاستخدموا تحايل على الدين، تحايل على الناس عموما، فوضعوا أحواض لهم عند الشاطئ لكي تقع فيه الأسماك في يوم السبت يشيلوها يوم الأحد، أو وضعوا شباكهم وصنارتهم في يوم السبت يأخذوها يوم الأحد مثلا، وهذا التحايل ما يخرجهم نعم عن المحاسبة والمساءلة. ممكن يتحايل على الناس بس ما يتحايل على الله، الحرام يبقى حرام بعد ما يتغير، الخمر يبقى خمر حتى لو سماه شراب روحي، الربا يبقى ربا حتى لو سماها هدية أو أعطاها اسم آخر، هذا ممكن الإنسان يتحايل على الناس، لكن على الله بعد ما يتحايل، ما يخدع الله. أهل تلك القرية يقول القرآن صاروا انقسموا إلى ثلاث فرق، الفريق الأول هم العصاة الذين خالفوا أمر الله واستخدموا هذه الحيل والتلاعب، الفريق الثاني هم المؤمنون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، وقسم ثالث المحايدون. هذا القسم ما شارك العصاة في الصيد ولم يستنكر على العصاة عملهم، وإضافة إلى ذلك بعد اعترض على المؤمنين. المؤمنون أمروا بالمعروف، قالوا ترى ما يصير، هذا حرام، مخالفة لأمر الله، أنتم تعرضوا أنفسكم للعقاب. يعني قاموا بمسؤوليتهم بواجبهم، إجوا المحايدون يعترضوا على هالمؤمنين. وإذ قالت أمة منهم، يعني جماعة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنتم ليش تعظونهم؟ خلوهم، أنتم ما راح تأثروا فيهم، ذول ناس فساق، ذول ناس نعم مقبلين على الدنيا، ما يأثر فيهم الواعظ. وهذا كثير من الناس تشوفه يجي يقول ليش تنصح، ليش تعظ، مثلا ما راح تأثر، لا تتعب روحك، لو تخطب إلى الصباح ما حد بيسمع، في ناس الشكل تتكلم. أو يقول إحنا ما نشغل في الناس، اللي يريد يعصي يعصي، اللي ما إحنا مكلفين بهم، أهم شيء أنت عليك من نفسك، تعال وصال وحافظ على دينك وخلاص. هذه النظرة السلبية عند الكثير، والبعض يفتخر بهذا، يعتبر هذا حياد، وهذا الحياد مطلوب. وأحيانا يمدح بعضهم فلان محايد، ما تهم الدنيا، قامت ولا قعدت، مو بصحيح. الإمام علي عليه السلام لما واحد يسأله يوم حرب الجمل يقول له أتراني أظن أن أهل الجمل على ضلالة؟ قال الإمام إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك، فلم تعرف الحق لتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل لتعرف من أتاه. قال إذن أعتزل. ذاك السائل يقول أعتزل المعركة، لا أقاتل وياك ولا أقاتل مع أهل الجمل، كما اعتزل المعركة فلان وفلان. قال للإمام أولئك اللي اعتزلوا المعركة أولئك لم ينصروا الباطل ولكن خذلوا الحق. أنت تصير محايد صحيح، ما تنصر الباطل لكن تخذل الحق، وأنت من مسؤوليتك أن تقف إلى جوار الحق وأن تنصر الحق، مو أن تبتعد. هذا موقف سلبي وموقف إيجابي. فهؤلاء صاروا يعترضوا على المؤمنين، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ أجاب المؤمنون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أولا نحن نقوم بواجبنا حتى نسقط هذا التكليف عن أمام الله، نصير معذورين، بعد الله ما يحاسبنا ليش شفت منكر أمامكم ولم تنهوا عنه. لأن الله تبارك وتعالى إذا تخلينا عنها المسؤولية راح يحاسبنا عليها، كما في الرواية أن الله أوحى إلى شعيب عليه السلام إنني معذب 100,000 من أهل قريتك، 40 منهم من الأشرار و60 من الأخيار، 60,000 من الأخيار و40,000 من الأشرار. قال لي يا رب هؤلاء الأشرار تعذب، فما ذنب الأخيار؟ قال لأنهم لم يغضبوا لغضبي، ما نهوا عن المنكر، ما همهم، همهم صلاتهم وكذا وعملهم صحيح، هم في أنفسهم صالحين لكن لم يكونوا مصلحين. بينما الله عز وجل الدين، النصوص الإسلامية تركز على أن الإنسان لا يكفي أن يكون صالح، المطلوب أن يكون مصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال وأهلها صالحون. اللي يمنع نزول العذاب مو مجرد الصلاح وإنما الإصلاح، وأهلها مصلحون. فبالتالي هؤلاء المؤمنون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انتوش مدريكم إنما يأثر، يمكن يأثر ولو بعد حين، ما دام أكو احتمال للتأثير ولو ضعيف، هذا يحملنا مسؤولية أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. بل بعض الفقهاء يذكر أحيانا حتى لو كان منعدم احتمال التأثير، ماكو احتمال للتأثير في النهي عن المنكر، أحيانا يستوجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف حتى لو تقطع بعدم التأثير. لماذا؟ لكي تقام هذه الفريضة، لأن التخلي عن هذه الفريضة يتسبب في زيادة مساحة المنكر والمعصية وفي الابتعاد عن الدين. لهذا قالوا ولعلهم يتقون، نحن نقوم بدورنا مسؤوليتنا، ويمكن بعد هؤلاء تدركهم الهداية ثم تبين لنا الآيات الكريمة. فلما نسوا ما ذكروا به، وهذا النسيان بمعنى اللامبالاة، عدم الاكتراث بأوامر الله عند أهل تلك القرية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. اللي نجوا فقط من؟ الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. والعذاب نزل على أهل القرية، يعني نزل على العصاة ونزل على المحايدين، مع أن المحايدين ما شاركوا في الصيد، ما عصوا الله عز وجل في الصيد، وكانوا في أنفسهم من أهل الصلاح، لكن لأنهم لم يغضبوا لغضب الله، لم ينهوا عن المنكر، عمهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. مثل ناقة صالح الذي عقرها واحد، ولكن تبارك وتعالى يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كلهم. في الرواية الذي عقرها واحد، ولكن عمهم الله بالسخط والعذاب حينما عموه بالرضا، لأنهم رضوا بهذا العمل. وهؤلاء في قصة أصحاب السبت لأنهم تخلوا عن هذه المسؤولية. فمطلوبنا الإنسان أن يكون مصلح ابتداء من الدائرة القريبة، بيته أسرته، مطلوب أن يكون مصلح في هذه الدائرة. طبعا بعد إصلاح نفسه يصلح أسرته، قوا أنفسكم وأهليكم، ثم في المحيط اللي حوله، المساحة اللي يقدر يتحرك فيها، اللي يقدر يعمل فيها في الوعظ، هو مسؤول أمام الله عن هذا. ولهذا لعظمة هذه الفريضة يقول في حقها الإمام الباقر عليه السلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج الصلحاء وسبيل الأنبياء، فريضتان بهما تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب، تمثل سياج إلى الإيمان وسياج للقيم والفضيلة. ولهذا تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أول بدا بالأمر بالمعروف لأن بمثابة السياج للإيمان، وهذا طريق الأنبياء وطريق الأئمة الصالحين والأولياء. وقدم الأنبياء وأئمة الهدى في هذا الطريق أبلغ التضحيات، منهم من قتل من الأنبياء، منهم من نشر بالمناشير، لاحظ. وفي طليعة أولئك الأنبياء الذين قضوا في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام. ولهذا كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام يكثر من ذكر هذا النبي العظيم. ما نزل أبي منزل، في رواية عن زين العابدين، ما نزل أبي منزل إلا وقال: من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني أشير إلى أن أكو رأس يشابه هذا الرأس، هناك رأس آخر أيضا يقطع في هذا السبيل، في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا جابر بن عبد الله الأنصاري لما زار الإمام الحسين عليه السلام في يوم 40 يقول في زيارته: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. يعني يحيى بن زكريا قتل في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت قتلت في هذا السبيل يا أبا عبد الله. يحيى بن زكريا قطع رأسه وأنت قطع رأسك. يحيى بن زكريا قدم رأسه إلى طاغية في بني إسرائيل وأنت قدم رأسك إلى طاغية بني أمية. لكن شتان بين الاثنين يا جابر. ذاك البغيل من بني إسرائيل لما شاف رأس يحيى بكى، ولكن طاغية بني أمية لما رأى رأس الحسين أخذ الخيزران وصار ينكث الثنايا. يحيى بن زكريا صحيح قتل، ولكن ما رفعوا رأسه فوق رأس رمح طويل يطاف به من بلد إلى بلد. يحيى بن زكريا ما حرقت خيامه ولا سبيت نساءه، وحسينا في الأمر بالمعروف يحيى ذبح وحسين، لكن فوارق واسعة ما بين الاثنين. يحيى ذبح وحده ولا انذبحت له انصار، وحسين انصاره واهل صغار وكبار، حتى الطفل ذبحه وظل حسين محتار. يسمع من الخيمات ضجات النساوي، يسمع ضجيج النايحة تندب ولدها، ويسمع صراخ الباكية تبكي عمدها، ويشوف زينب لازمة بجفها جبدها تنادي يا ربي شيبتني مصيبة حسين. يحيى ذبح لكن ما هو مذبوح عطشان، وما ذبحت لا فوق صدر أطفال رضعان، وما ظل ثلاث أيام جسمه بغير أكفان، وما قطعوا الخنصر ولا قطعوا الكفين. يحيى ذبح لكن ما حد بالنعل داسه، مثل الشهيد اللي الشمر خمد انفاسه. يحيى ما هو فوق الرمح مرفوع راسه، يحيى ما دخلت نسوته وسط الدياوي. يحيى ما هو بالخيل جثته رضضوها، يحيى ما هو بالنار خيمه تحرقوها، يحيى ما هو في السوق نسوان وقفاها، يحيى ما حد كسر ثنايا مثل الحسين. أينكث ثغرا طيب الله خلقه.